بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. وقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك يعني أنس ادعو الله له، فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. والحديث صحيح، هو في مسلم. وفيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله تعالى عنه أن الله سبحانه وتعالى يكثر ماله وولده ويبارك له، ففيه دعاء الرجل لصاحبه بتكثير المال والولد، فهذا من الجائز والمستحب. تدعو لصاحبك أن الله سبحانه وتعالى يكثر ماله وولده، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس. واستجاب الله جل وعلا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكثر ماله وولده، حتى ذكر أنه كانت له أشجار تثمر في السنة مرتين، كانت تثمر في السنة مرتين. وهكذا أيضا كان له أولاد كثير، حتى ذكر كذلك عنه أنه ولد له من صلبه ومن أولاد أولاده أكثر من 100، أكثر من 100. وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا في هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العالم والمفتي والأمير والحاكم، ويذهب إلى بيت أنس رضي الله تعالى عنه خادمه يزوره في بيته، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، يجوز أن تصلى النافلة جماعة أحيانا، لقوله: ألا أصلي بكم؟ قال: وذاك في غير وقت صلاة، يعني ليس في وقت صلاة فريضة، بل مراد أنها صلاة نافلة، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام جماعة. ولهذا روى الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب جواز الجماعة في النافلة، لكن هذا كما قلنا أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستمر على ذلك، وإنما فعله أحيانا، وصلى بأنس ومن معه، وصلى مرة بابن عباس، وصلى مرة بحذيفة، ومرة بابن مسعود. فيجوز أحيانا. وهذا أيضا فيه أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف بجانب الإمام لقوله فأين جعل أنسا منه؟ قال جعله عن يمينه، فيقوم المأموم عن يمين الإمام إذا كان منفردا. وإذا قام عن يساره تبطل صلاته. الصحيح أنها لا تبطل، لكن خلاف الأفضل، وذلك لحديث ابن عباس أنه لما قام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قام عن يساره، قام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ عليه الصلاة والسلام برأسه وحوله إلى يمينه ولم يأمره باستئناف الصلاة، وهذا يدل على أن صلاته صحيحة، لكن خلاف الأفضل، فالأفضل أن يقوم عن يمين الإمام. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البيت، يعني لأنس وأمه وخالته، دعا لهم عليه الصلاة والسلام بكل خير من خير الدنيا والآخرة. ثم كذلك خص أنس رضي الله تعالى عنه بالدعوة، والشاهد منه هو قوله اللهم أكثر ماله وولده، ففيه جواز دعاء الصاحب لصاحبه بتكثير المال والولد. قال باب الوالدات رحيمات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان 2 تمرة ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي 1/2 تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة وقال وما يعجبك من ذلك؟ قال لقد رحمها الله برحمتها صبييها. والحديث صحيح، وهو لمعناه في صحيح الإمام مسلم، وأيضا في صحيح البخاري، وفيه أن هذه المرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فلم تجد إلا 3 تمرات، وهذا يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في هذه الدنيا. فعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يجوز فيه من الطعام إلا 3 تمرات، لم تجد ما تعطي هذه السائلة إلا 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، يعني هذه المرأة أعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان 2 تمرة ونظر إلى أمهما، يعني أنهما كانا جائعين فأكل 1 تمرة. ومعلوم أن أكل 1 تمرة مع الجوع ما تغني، فلهذا أكل 1 تمرة ثم نظر إلى أمهما يريدان 1 تمرة التي معها، فما كان من هذه الأم إلا أن شقت هذه 1 تمرة 2/2 وأعطت كل صبي 1/2، أعطت كل صبي 1/2 تمرة وبقيت بلا شيء، بقيت على الجوع وآثرت نصيبها لأولادها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بما فعلت هذه المرأة مع صبييها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رحمها الله برحمتها صبييها، رحمها الله سبحانه وتعالى بسبب أنها رحمت هؤلاء الصبيان. وهذا يدل على أن رحمة الطفل والصبي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. وفي أيضا بيان أن الأم رحيمة على أولادها، أن الأم رحيمة على أولادها، وربما كانت رحمتها أعظم من رحمة الأب لأولاده، من رحمة الأب لأولاده. هذا هو الغالب، وإلا في النادر قد تجد أجل من بعض النساء من ربما تكون فيها شيء من الغلظة والشدة على أبنائها، لكن هذا نادر. قال: باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا عمر بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. والحديث في الصحيحين. ففيه أن هذا الأعرابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآهم يقبلون الصبيان، فسأل: أتقبلون صبيانكم؟ قال: فما نقبلهم، يعني نحن ما نقبل الصبيان. ولعل هذا بسبب الغلظة والجفاء الذي عند الأعراب، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا في الغالب، وإلا منهم من آمن وحسن إيمانه، كما قال جل وعلا: من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن هذا الغالب في صفة الأعراب أنهم أهل غلظة وجفاء وشدة، فلهذا قال: ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، يعني أن تقبيل الصبيان من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، فيقبل الرجل الصبي رحمة وشفقة. وأيضا في بيان أن تقبيل الصبيان ليس هو من باب الشهوة، لا، بل هو من باب الرحمة والشفقة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. والحديث كذلك في الصحيحين. ففيه كذلك بيان أن تقبيل الصبيان من الرحمة، وأن من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم غيره لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. فتكبير الصبيان من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، فالذي لا يقبلهم ولا يشمهم رحمة فهذا نزع من قلبه الرحمة. من لا يرحم لا يرحم. قال: باب أدب الوالد وبره لولده. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. وهذا الأثر ضعيف. الوليد بن مسلم مدلس، وكان يدلس تدليس التسوية. وما هو تدليس التسوية؟ من يعرفه؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. فكان الوليد بن مسلم مشهور بهذا النوع من التدليس، وهو تدليس التسوية. وكذلك فيه الوليد بن نمير وهو مجهول حال، ومع ذلك معناه صحيح أن صلاح الأولاد من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن لا بد للأب أن يأخذ بالأسباب التي بها يكون صلاح الولد. فليس معنى أن يكون الصلاح من الله أنه لا يبالي به ثم يريده أن يكون صالحا وهو لا يربيه ولا يعلمه أحكام الدين، فليس هذا صحيح. بل لابد من الأب أن يؤدب ولده إذا أراد من ولده أن يكون صالحا، فلا بد أن يأخذ بالأسباب التي تعين ولده على الصلاح. يسأل من الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولاده، وهكذا أن يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على صلاح أولاده. وهكذا أيضا لا ينسى أن يأتي بالأذكار والأدية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام عند إتيانه أهله مما يبعد الشيطان. إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال عند ذلك: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان أبدا، أو إن قدر له ما ولد لا يضره الشيطان. هذا من أسباب صلاح الولد. وهكذا أيضا دفع الولد إلى مجالس العلم، وكذلك دور العلم الصالحة السالمة من المعاصي والمخالفات الشرعية سبب لصلاح الولد. وهكذا مراعاة الأب لولده، وكذلك مراقبة الولد لولده، ينظر أين يذهب وأين يخرج وكيف يقضي وقته إلى غير ذلك، كل ذلك سبب في صلاح الولد. فهذا لا بد منه إذا أردت صلاح أولادك، فلا بد أن تتخذ الأسباب التي تعين على ذلك. أما أن ترمي به في الشوارع والمزابل ثم تريد من ولدك أن يكون صالحا، يخرج من الصباح إلى الظهر أو إلى الليل ولا تدري أين ذهب ولا مع من ذهب، ثم تريد منه أن يكون صالحا، أبدا ما يكون الصلاح من الشوارع، بل لا يكون صلاح إلا بتربيته وتأديبه في بيوت الله سبحانه وتعالى وفي مجالس العلم. طيب إلى هنا، الله تعالى أعلم.